استراتيجية راسخة للجمهورية الإسلامية، مضيفا أن الحكومة الرابعة عشرة للبلاد تولي اهتماما خاصا بتطويرها. كما أعرب الرئيس الإيراني عن امتنانه وتقديره الخاص لقائد الثورة الإسلامية للإجراءات الحكيمة التي اتخذها خلال حرب الاحتلال المفروضة على البلاد. هذا وتقدم بالشكر لكافة الشخصيات الدينية والأكاديمية والإعلامية لدعمهم ومساندتهم للمعنوية للحكومة والقوات المسلحة الإيرانية. طالبت إيران مجلس الأمن بتحميل كيان الاحتلال والولايات المتحدة مسؤولية بدء العدوان على أراضيها والعواقب المترتبة على ذلك بما فيها دفع التعويضات. جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، دعا فيها إلى إثبات اعتداء الكيان الإسرائيلي على السيادة الإيرانية. وأشار عراقچي إلى استهداف مناطق سكنية وبنية تحتية مدنية بالإضافة إلى المشافي بشكل متعمد، لافتا إلى قصف أمريكا وكيان الاحتلال منشآت نووية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يعد انتهاكا صارخا للمواثيق الأممية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. نفت طهران تحديد أي موعد للمباحثات غير المباشرة مع واشنطن، معتبرا ما يتم تناقله مجرد تكهنات غير صحيحة. وانتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني مجيد تختروانشي عدم إدانة الدول الأوروبية والغربية للعدوان الصهيوني على إيران، مضيفا أن طهران تدعو للدبلوماسية دائما، لكن بعد استشهاد عدد كبير من قادتها وعلمائها وسكانها بالعدوان الأخير، فإن الشعب الإيراني يشعر بالغضب من دعم الغرب لهذا العدوان. وطالب تختروانشي بضمانات بعدم لعب الأمريكيين دور الخيانة في حال استئناف المفاوضات، مبينا أن الأوروبيين لا يستطيعون لعب دور مهم في رفع الحظر عن إيران. حذر رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي من هشاشة وقف إطلاق النار، مؤكدا عدم ثقته بالتزام العدو بتعهداته. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، شدد اللواء موسوي على أن العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران جاء رغم التزام طهران بضبط النفس، مبينا أن المفاوضات غير المباشرة كانت جارية مع واشنطن عندما بدأ العدوان. وأضاف أن إيران لم تبدأ الحرب لكنها ردت بكل قوة، متوعدا الاحتلال برد حاسم في حال تكرار أي عدوان. للمزيد عن تداعيات العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران والرد الإيراني المدوي، نتابع هذا الحوار مع الباحث السياسي مصدق بور.
تحذير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من هشاشة وقف إطلاق النار. طبعا هذا تحذير حقيقي لأسباب عديدة. أولا يعني الهدنة هي إسرائيل بدأت بالعدوان على إيران بدفع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران دفعت بشراسة وبقوة ولقنت الجانب الإسرائيلي ضربات فادحة، بحيث عندما شعر ترامب أن إسرائيل والكيان الإسرائيلي أصبح في خطر، هو أعلن عبر الإعلام يعني طالب بوقف إطلاق النار. وبالتالي إسرائيل وعلى خلاف عادتها السابقة دائما عندما تبدأ عدوان تستكمله حتى النهاية، ولكن هذه المرة هي أعلنت قبولها بوقف إطلاق النار. إيران أيضا لاعتبارات عديدة هي لا تريد أن تتوسع رقعة الحرب حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة، هي رفضت هذا الاتفاق. طبعا هو أولا اتفاق غير مكتوب، ليس هناك آليات تلزم الجانبين ولا هناك ضوابط ولا هناك أسس، وبالتالي يعني وهش. أيضا نحن نعلم أن الجانب الإسرائيلي هو مراوغ دائما ينكث الوعود، وبالتالي كل هذه الاعتبارات يعني هذا الاتفاق يمكن أن يكون هشا. أما موضوع احتمال استئناف الكيان عدواني على إيران، هذا أيضا ممكن، على ضوء التجارب، ولكن لا أعتقد يعني الجانب الإسرائيلي وتلقى ضربات فادحة ودمرت الكثير من المنشآت العسكرية والنووية والاستراتيجية عموما، وبالتالي أعتقد هذه سوف تكون مجازفة لها إذا أرادت أن تعتدي من جديد على إيران. بالتأكيد إيران ستطالب بالمزيد من الضمانات حتى لا يتكرر العدوان على أراضيها، يعني وإن كانت هذه الضمانات التي تقدم من أمريكا وإسرائيل غير معتبرة وغير يعني غير سارية المفعول ولا يمكن التعويض والاعتماد عليها، يعني كلا الجانبين معروفين لهم باع طويل في النكث في الوعود، ولكن أعتقد يعني هناك يعني العامل الذي يؤثر على معادلة الميدان هو الضربات الإيرانية القاسمة، وفعلا إيران تقوم بذلك، وبالتالي أنا أعتقد تحت طائلة وضغط هذه الضربات يمكن أن يردع العدو، وبالتالي أعتقد يعني أفضل ضمان هو حاليا أن إيران تقوم باستهداف المصالح الأمريكية وخاصة إسرائيل وهي المصلحة الأمريكية الكبرى، وأعتقد هذا هو أفضل عامل للردع. إيران لم تغلق يعني باب التفاوض مطلقا، والتفاوض لا يعني الاستسلام، التفاوض هذا شيء ملزوم دائما، يعني في أي حرب أو حتى في حالة السلم، على أي حال إيران هي تعتقد أن المفاوضات هو الوجه الآخر يعني أو الحل الآخر لهذا النزاع، بدلا من استخدام القوة النارية استخدام المنطق واستخدام الدبلوماسية، وإن كانت أمريكا وإسرائيل بعيدتين عن ذلك. لدى إيران أوراق ضغط كبيرة، أهمها هو أنها قادرة على أن تفرض حرب استنزافية على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، هذه هي ورقة ضغط يعني قبل أن تبدأ المواجهات العسكرية. طبعا هذه الورقة دائما هي تكون في ذاكرة وفي ذهن وفي نظر اعتبار العدو.
تواعدت قيادة مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران برد أشد وأقوى في حال تكرار الاحتلال عدوانه على البلاد. قيادة مقر خاتم الأنبياء أكدت أن القوات المسلحة بأعلى درجات الاستعداد تقوم برصد تحركات الأعداء بدقة وحذر، مضيفة أن أمريكا وكيان الاحتلال لا يلتزمان بالقوانين والمقررات الدولية، وأن تاريخهما الأسود في المنطقة يسقط أي إمكانية للثقة بتعهداتهما. وشددت على أن القوات الإيرانية لقنت العدو عقابا تاريخيا سيتكشف يوما بعد يوم، معتبرة العدوان سببا رئيسيا عزز وحدة وتكاتف صفوف الشعب وأحبط أوهام الأعداء. حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف من محاولات الأعداء شق الصف الوطني وإرباك وعي المواطن الإيراني عبر إثارة الحرب النفسية. قالباف أكد أن العدو يسعى لاستكمال مخططاته الفاشلة بإشعال الفوضى داخل البلاد، معتبرا بث الرسائل المتناقضة ونشر الأكاذيب على لسان سياسيين أجانب، خاصة الرئيس الأمريكي نفسه، من ركائز الحرب النفسية. أعلنت سلطات الأمن الإيرانية اعتقال عميل لجهاز الموساد الإسرائيلي في العاصمة طهران. مصدر أمني مسؤول أكد أن عملية الاعتقال تمت في محطة مترو الإمام الخميني وسط طهران، موضحا أن الجاسوس كان يقوم بصناعة مسيرات وطائرات صغيرة في غرب المدينة ويعد تقارير عن الأداء الدفاعي للبلاد عبر الاتصال بالشبكة الداخلية. وأشار المصدر إلى محاولة هذا الشخص إرسال مواقع دقيقة ومفصلة لمناطق حساسة في البلاد. أقر الإعلام العبري بتعرض منشآت استراتيجية وقواعد داخل كيان الاحتلال إلى أضرار بالغة نتيجة الضربات الصاروخية الإيرانية. وأكدت القناة 13 العبرية أن هذه الأضرار لم تعلن عنها حتى الآن، معترفة بأن الإيرانيين كانوا دقيقين للغاية وإلى أي مدى تسببوا بضرر في نقاط عدة. وأوضحت القناة أن الأضرار في معهد وايزمان باتت معروفة، مشيرة إلى وجود أماكن كثيرة لم يتم الحديث عنها تعرضت لأضرار شديدة. إلى ذلك وصفت إذاعة جيش الاحتلال العملية ضد إيران بالأكثر تعقيدا في تاريخ المؤسسة العسكرية، معترفة بأن التهديد الإيراني سيظل يرافق الكيان. وحول اعتراف الإعلام العبري بدقة الصواريخ الإيرانية في ضرب الأهداف والمنشآت الحساسة في الأراضي المحتلة، نستمع إلى الإعلامي فارس الصرفندي.
هذا اعتراف للمرة الأولى منذ انتهاء هذه الحرب، يبدأ الاحتلال الإسرائيلي أو تبدأ وسائل الإعلام الإسرائيلية بالحديث عن دقة الصواريخ الإيرانية، وهو على ما يبدو كان الأكثر دقة هو معهد وايزمان. معهد وايزمان الذي دمر بالكامل هو معهد في تل أبيب أقيم منذ أكثر من 50 عاما، وهذا المعهد لا يعتبر فقط معهدا علميا مدنيا، هذا معهد عسكري، لأنه أصلا حييم وايزمان الذي أقيم باسمه هذا المعهد هو كان خبير متفجرات، وهو الذي طور المتفجرات ومنحها للجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية، وعلى إثر ذلك كان أحد أسباب إعطاء الاحتلال الإسرائيلي، يعني الكيان الإسرائيلي أعطاه فلسطين، كان جزء منها هو ما قدمه حييم وايزمان للجيش البريطاني. إذن الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية الإسرائيلية اعترفت أن ما أصاب معهد وايزمان صاروخ دقيق جدا من الجمهورية الإسلامية. أيضا بدأ الحديث عن المناطق السكنية التي أصابتها صواريخ الجمهورية الإسلامية، وتحديدا منطقة بيت يام. ومنطقة بيت يام وفق ما يقوله بعض الذين واستطاعوا الوصول للعلم حتى اللحظة، الجيش الإسرائيلي يفرض تعتيما كاملا على مناطق سقوط الصواريخ، لكن من وصل إلى منطقة بيت يام ونقل الأحاديث أكد أن منطقة بيت يام دمرت بالكامل، وأن حجم الدمار يعني لا يتصور أحد.
ختام الحصاد، شكرا لكم متابعة والسلام عليكم.
الفجر فارق سماء وينمحي. فلسطين الأبي الثوم
عواصف
غزة حينت هب ترعب والظلام يدوب موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا في المحتل سنقعده وسنهدمه بشامتنا
سيعود المجد لأمتنا ونوابها يا قدسنا كبر على الأقصى واصف بهتافك ما مرامنا يا قدسنا
للأقصى يجي طوف أول قبلة الإسلام أبد والله ملعوفة
كل مسلم متف الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة وموح لنهاية نطرد
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبهة.
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار، وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين. وهو كذلك،
رجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟ عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي.
أه.
وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق، ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، هو من يدري، فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض، فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يرد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليك.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أوه، أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكرهه.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
أوه ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهاجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ، في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالانغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت يا بارو.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار. لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزر الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
أجل، لقد شنقوا، شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
Thank you.
مع الشهداء.
الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة ارتقى شهيدا بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال بصواريخها ليتحقق حلم لطالما سعى إليه. كيف لا وقد كتب وصيته كما يقول والده منذ شهور عنده، وبقي ينتظر إلى أن اصطفاه الله شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد عبد الله نرحب بعائلته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، والبداية مع والده. نتعرف عليك؟
نوفل محمد شاكر أبو العطاء، والد الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء.
والد الشهيد عبد الله أبو العطاء، يعني احكي لنا عن عبد الله.
عبد الله في طفولته كان له ميزات لهذه اللحظات بتذكرها وبعيشها. يوم من ولد عبد الله 27/12/98 كنت يعني سعيد جدا أنا لما سمعت خبر ميلاده وأنا رايح على المستشفى أشوفه وأشوف والده. كان جو يعني من أروع ما يكون، أقسم بالله شاعر كنت يعني في حالة نادرة من الفرح بغمرني والبهجة اللي ما شفتها في أي واحد من أخوته يعني أو خواته والعشرة. عبد الله يعني كان كتير هيك له بهجة وله فرحة، ولما كنت أطلع فيه أشعر أنه يعني حيكون له وضع مميز من أخوته، وفعلا كان يعني مميز في كل فترة حياته سواء في طفولته. لما كبر عبد الله كان له أصدقاء كتير كتير كتير، ومن رفح لبيت حنون أجوا عزونا آلاف في عبد الله. فيبدو أنه كان فعلا أنه له أصدقاء وله محبين من طفولته لحد استشهاده. والله لهذه اللحظة بيجونا ناس أنا ما بعرفهم يعني. كل واحد منهم بحكي لي قصة وقصتين عن عبد الله، واللي بيقول لي عبد الله كان بالبيت عندي له فرشة، أكثر من واحد يعني من أصدقائه يقول لي عبد الله له فرشه عندي في البيت، يعني ما بفرقنيش ولا ببعد عني ولا ببعد عنه. وعبد الله عبد الله بصير يحكوا لك عن عبد الله اشياء يعني الحمد لله بتصرني وبتريحني وبتفرحني.
نعم الحمد لله. طيب حاج، يعني لو حكينا عن يعني المواقف او الصفات اللي بتميز فيها عبد الله.
عبد الله انسان شجاع، عبد الله انسان كريم، كل ما بيملكه عبد الله بوزعه على اصحابه، كل ما بنملكه في بيتنا احنا كان حابب يعطيه لاصدقائه. كل ما يعني حتى قبل استشهاده كان موزع كل ملابسه عبد الله على الشباب اللي بحبهم بحبوه، ساعته، صندله، جواله، جاكيته، طقيته. استغربنا انه الملابس تاعت عبد الله كلها موزع، جلابيته، كل سبعته، كل ما بيملكه عبد الله كان موزعه على اصدقائه قبل ما يستشهد. عبد الله انسان يعني كريم وشهم، وفيه تشعر هيك يعني النخوه، وتشعر فيه انه بحب الناس لابعد الحدود يعني كان في حياته.
نعم بالتأكيد، يعني هذه الصفات خلت له مكانة في قلوب الناس.
صحيح صحيح، يعني أنا لما بشوف الناس اللي بحبوا عبد الله وبحكون عن عبد الله بشعر فعلا أنه هو هيك لازم يكون، لأنه كان لهم هو صديق معنى كلمة صديق، ومخلص معنى كلمة مخلص، ومحب لهم كثير كثير كان، وهم بنفس الشيء يعني كانوا بيحكوا عن عبد الله وبحبوه كأنه يعني أخو لهم، صديق لهم، عزيز على قلبهم. يعني بقول لك يا ريت احنا ولا عبد الله، كل الشباب بقول بعزون بقول يا ريت احنا ولا عبد الله. فكانت روابط قويه بتجمعوا بهم هذول الاصحاب والاصدقاء اللي كان عايش معاهم وبنام عندهم وبيفرح معاهم وبقعد معاهم وبيسهر، ما يعني باليوم اليومين كان يغيب عنا عن بيتنا، كان في مهمات معاهم وهنا وهنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل ان نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد عبد الله ابو العطاء. كان عبد الله يدرك أن الانتماء لهذا الوطن لابد له من ضريبة، وأن الذود عنه يتطلب تقديم ما أمكن والتضحية دفاعا عنه، وهكذا كان عبد الله. مجددا نرحب بعائلة الشهيد عبد الله أبو العطاء ونكمل الحديث معها طيب قديش كان عمره وشو ترتيبه بين اخوته؟ هو المتزوج
عبد الله؟ لا عزابي عبد الله. ترتيبه في الاولاد نمره 2، وترتيبه في البنات والولاد نمره 4.
قديش كان
عمره؟ 21 سنه لو استشهد كان.
طيب يعني كان بحدثكم عن الشهاده؟ كان بتشعر انه
طبعا احنا يعني هذا الطريق اللي اختاره عبد الله، احنا يعني اخترناها قبل عبد الله ما يكون في الوجود. يعني انا سجين قبل هيك، انا عمري 18 سنه اعتقلت وخرجت عامل التبادل الأسرى في 85، ورجعنا مرتين بعدها في الانتفاضة. وعبد الله نشأته في البيت يعني كانت مرتبطة ابنه بمضانة وعمامه كلهم يعني أسرى، وبعد عمامه وحتى جدودنا يعني كانوا عندهم هانة في البيت، ناس مطاردين قبل ما نوعى إحنا على هالدنيا. فمعروف يعني أسرتنا من زمان إنها أسرة يعني وطنية، وأسرة بتحب الوطن وبتضحي من أجل الوطن وشاركت في كل مراحل نضال المر بشعبنا. عبد الله نشأ في هذا البيئة يعني.
قرينا وصيته. ما كانش غريب عليه إنه ينتهج هذا.
لا 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 لا. قرينا وصيته إحنا قبل سنتين عبد الله. أنا وأمه يعني لقيناها في الفراش وموجودة واعتبرناها يعني أمر هيك يعني نهاية المشروع، يا إما شهادة يا إما سجن. ما كانش يعني غريب ولا كان مفاجئ.
طب انتوا كنتوا تشعروا كان يحدثكم كان يحكي لكم عن الشهادة؟
كان بحكي يعني كان بحكي انه يعني افضل اللحظات وافضل لحظات عمره انه يكون يعني جسمه مليان شظايا وروحه تخرج في سبيل الله في سبيل الوطن. ويعني هذا الكلام كان بردد وبقول هذا يعني بقينا نقول له يابا نجوزك يعني نفرح بك يكون لك ولد يكون لك حل. هذا المشروع كان ما كانش مشروع ولا كان يلتفت إلى نهاية، كل تحضيراته كل شغله كل جهده كان لشهادته. فإحنا سعدين بشهادته والله، يعني بقول الله يسعد فيها ويفرح عند رب العالمين ويكرمه بها بقدر ما كان هو يعني مخلص إلها وبيجري إلها وبسعى إلها. فنال الحمد لله في معركة فيها يعني الشرف فيها العزة والكل بيحكي عنها، فهذا يعني بريحنا يعني بيسعدنا بخلينا إرادتنا يعني مستمر في الحياة على منهج عبد الله وآلاف من عبد الله اللي سبقوه واللي راح يلحقوه كمان شهداء إن شاء الله.
إن شاء الله.
تحرير وطننا.
على طريق ذات الشوكة مضى عبد الله أبو العطاء وعيناه ترنو إلى هناك حيث الشهادة والاصطفاء، فكان له ما أراد وفي ساحة الوغى، فإلى جنات الخلد يا عبد الله. وفي الختام نشكر لعائلة الشهيد على هذه الكلمات، ولنلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء. نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به.
Thank you.
بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمي الصف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب؟ يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع الى الكتابة قصة او حادثة او واقعة او ظرف انت بتحياه او بتتخيله، اما حقيقي او خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الاوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الاكبر للشعراء الفلسطينيين بان يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل أوقاتها بكل حذافيرها. يعني هناك أصدقاء لنا شهداء.
نعم أستاذ يعني أنس عفوا، يعني يعني لو تسألنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنية، قضايا مجتمعية. أحيانا نكتب عن شيء، غزل للأم، غزل، كتبنا قصيدة غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم. كتبنا في أغلى ما نملك الطفلة، طفلتي، كتبت في للأم، كتبت للأرض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع.
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تسألنا أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين، لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة. وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات. ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين، على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الصلب ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح. أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عبر معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرف، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا دي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون وينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد.
نعم.
يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول: الله عليك أي حب الجوى قلبك لأهل بلدك وبعينيك، الله عليك. الله عليك أي عشق الجوى نبضك لجل وطنك وبين يديك، الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، انت والموت الاماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقلي نوبة انت وياه مش رفاق، او فيش وفاق، او فيش بينكو اشتياق، يا مجاك يطلب ايديك، قلت له بدري عليك، الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، عنوانها: سبيل الله سبحانه وتعالى والصراط المستقيم. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك سيدي يا صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حليت بفنائك وأناخت برحلي
يا ليتنا كنا معكم سام